بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بين القرآن والإنجيل عنوان اخترته لحديثي في هذه الساعة، حديث أسبابه ودوافعه من نفس واقعنا الذي نعيشه. في الفترة الزمنية الأخيرة خصوصا في الأشهر الأخيرة، وحين شاع في الوسط الإعلامي مسألة حرق المصاحف في الولايات المتحدة بعد أن هدأت هذه الضجة، بدأت أصوات أخرى خصوصا في القنوات الفضائية المسيحية الناطقة بالعربية حملة واسعة وشديدة على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في هذه الأجواء، بداية بما أن الحديث يرتبط آخره بأوله، أعرج على قضية حرق المصاحف الشريفة والتي ما حدثت، ولكن كان القس الأمريكي تيري جونز يهدد بحرق المصاحف بغض النظر عن هذا الشخص وعما قيل فيه حتى من قبل عائلته. في أحد اللقاءات التلفزيونية معه كان الذي يحدثه ويحاوره يصف فعله بالجنون ويصف فعله بالحماقة وهو يحاوره، والقضية واضحة، لكن ما هي المتبنيات التي تبناها وما هي الأسس التي على أساسها أراد أن يقوم بهذا الأمر؟ من خلال أحاديثه ومن خلال كلماته تحدث أولا عن الديمقراطية وأن الجو الديمقراطي يسمح له في ذلك، ولا أعتقد أن أحدا يفهم معنى الديمقراطية بهذا الشكل إلا هو. الديمقراطية بحسب ما يتحدث عنها الغربيون وهم أهلها وهم أصحابها يضربون هذا المثل دائما، يقولون الديمقراطية وأجواء الحرية التي يعيشها الناس وتعيشها الشعوب في الجو الديمقراطي هو أن لك الحرية أن تتحرك وأن تفعل ما تريد بشرط أن لا يمس إصبعك عيني، يعني أنك تتحرك في الدائرة التي تريدها دون أن تمس حريات الآخرين ودون أن تمس كرامات الآخرين. هذا الذي يقوله مفكرو الديمقراطية منذ عصرها الأول، منذ العصور القديمة، منذ عصور الإغريق والرومان وإلى يومنا هذا، أن حرية الفرد مضمونة في الجو الديمقراطي، ولكن بشرط ألا تتعدى على حريات الآخرين وعلى حقوق الآخرين. كما قلت المثال جميل جدا، لك أن تتحرك دون أن يصل أصبعك إلى عيني، لأنك إذا وصلت إلى عيني ومسست عيني بإصبعك فإنك قد تعديت حدودك ودخلت في حدود الآخرين. فأين الديمقراطية من حرق المصاحف التي تمثل كرامة الملايين ومئات الملايين من البشر، وكرامة الملايين من المواطنين الأمريكيين؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أيضا كان يتحدث عن القانون الأمريكي وعن القوانين الأمريكية. المواطن الأمريكي بحسب ما نعلم لا يعطى حق المواطنة كما هو عليه في كل الدول حتى يقسم قسم الولاء. إحدى فقرات قسم الولاء الأمريكي، إحدى هذه الفقرات ماذا تقول؟ تقول One nation under God، يعني أمة واحدة في رعاية الرب أو في ظل الرب. One nation under God، هذه إحدى الفقرات المعروفة الموجودة في قسم الولاء الأمريكي لمن يعطى حق المواطنة بحسب الدستور بحسب القانون الأمريكي. فالمسلمون الذين يعيشون في الولايات المتحدة قد أقسموا بهذا القسم، فهم داخلون تحت هذه الفقرة. المسلمون الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية هم جزء لا يتجزأ من تلك الأمة، وبذلك الدستور والقانون يحفظ حقوقهم على أساس هذه الفقرة، على أساس هذا العقد. وحفظ كرامتهم كحفظ نفوسهم، وهذه قضية بديهية، قضية واضحة لا يختلف عليها العقلاء. القضية الثالثة الذي نعرفه عن الذوق المسيحي العام أن الكنيسة المسيحية تدعو إلى السلام، تدعو إلى الرحمة، تدعو إلى المحبة. ونقرأ على أبواب الكنائس في مختلف دول العالم God is love، الله هو الحب. فهذا هو الذوق المسيحي المعروف، فهل هذا التصرف يقع تحت هذا العنوان، تحت عنوان الحب، تحت عنوان المحبة والرحمة والسلام، المصطلحات المعروفة التي يرددها القساوسة، يرددها رجال الدين المسيحي؟ هذه الأسس التي يمكن أن نناقش فيها هذا الرجل أو غيره ممن يتصدى لمثل هذه الأفعال التي كان يريد أن يفعلها. هو ذكر كلاما، وهذا الكلام لا يتفرد به وحده، قال بأن القرآن كتاب شيطاني، والكتاب الشيطاني هو الكتاب الكاذب. أنا أقول له ولمن يقول هذا القول، إذا كان هذا الكتاب شيطانيا فإن في هذا الكتاب مديحا لعيسى عليه السلام، ومديحا لأمه، ومديحا لحواريه لتلاميذه ومديحا أيضا للنصارى، كما ورد ذم في بعض الحالات ورد هناك مدح أيضا للنصارى. لكن المديح الكامل لعيسى لأنه معصوم، والمديح الكامل لأمه لأنها طاهرة مطهرة، والمديح للحواريين الذين نصروا عيسى عليه السلام. فهل هذا من الكلام الشيطاني أم هذا من الكلام الرحماني؟ إذا كان القرآن كتابا شيطانيا، فهل ما جاء فيه من مدح ومن ثناء لا تشتمل عليه الكتب المسيحية؟ ربما في مناسبة أخرى إذا توفر الوقت أجري مقارنة بين المسيح في القرآن الكريم وبين المسيح في الإنجيل، في الإنجيل الذي هو بأيدي المسيحيين الآن، لنرى من الذي ينزه ويقدس المسيح أكثر وبأسلوب أعمق وأدق، هل هو القرآن أم الإنجيل؟ هذه قضية أخرى ليست من مرادي أن أتحدث عنها في هذا اليوم، ولكن القرآن تحدث عن المسيح، والمسيح نبي من أنبيائنا، نحن نؤمن به ونعتقد بدينه ونعتقد بكتابه بإنجيله الذي أنزله الله عليه. والمسلمون على مختلف مذاهبهم يتفقون على أن من أنكر نبوة المسيح أو من أساء إلى المسيح أو من أنكر إنجيل المسيح فإنه خارج عن الدين وخارج عن الإسلام، لأنه ينكر ضرورة من الضرورات التي جاء بها القرآن وجاء بها محمد صلى الله عليه وآله، وأحد شرائط الإيمان عند كل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، الإيمان بنبوات كل الأنبياء الذين سبقوا محمدا صلى الله عليه وآله، وأحدهم عيسى عليه السلام. فهل هذه المعاني معاني كاذبة شيطانية أم أنها معاني رحمانية؟ هناك مسألة أثارها ويثيرها كثيرون، وهي أن القرآن كتاب يدعو إلى القتل، يدعو إلى العنف، يدعو إلى الإرهاب. وهناك الكثيرون يتحدثون ويذكرون مثل هذا الكلام. فهل القرآن كذلك؟ وهل كان محمد صلى الله عليه وآله كذلك؟ يقولون بأن القرآن كتاب يدعو إلى العنف لأن محمدا شخص يدعو إلى العنف، لأن محمدا شخص يدعو إلى استعمال القوة وإلى استعمال الإرهاب. بشكل واضح ومن دون مجاملة، اليهود والنصارى لا يعترفون بدين الإسلام بشكل شرعي، ولا يعترفون بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله. يعني المؤسسة الدينية اليهودية والمؤسسة الدينية المسيحية، هاتان المؤسستان لا تعترفان بدين الإسلام ولا بكتاب الإسلام ولا بنبي الإسلام، مثل ما أن اليهود أيضا لا يعترفون بدين النصارى ولا بنبيهم ولا بكتابهم. المؤسسة الدينية المسيحية لا تعترف بالإسلام دينا، في أحسن الأحوال يعتبرون أن الإسلام كان حركة اجتماعية في المجتمع أدت إلى تغيير المجتمع، في أحسن الأحوال. وإلا الفهم الذي يفهمه رجال الدين المسيحي من دون مجاملات، الفهم هو أن القرآن كتاب شيطاني كما قال هذا القس، وأن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو نبي كاذب. وقد تحدث عيسى عن الأنبياء الكذبة الذين سيظهرون من بعده فيقولون بأن محمدا صلى الله عليه وآله هو أحد هؤلاء الأنبياء الكذبة. وهذه هي العقيدة والفكرة التي يحملها رجال الدين المسيحي من دون مجاملة. بعبارة دقيقة، رجال الكنيسة، علماء المسيحية على نوعين، هناك علماء الكنيسة وهم يقولون بهذه العقيدة، وهناك علماء في المسيحية لكنهم لا يخضعون لسلطان الكنيسة. هؤلاء نظرتهم تختلف، نظرتهم للإنجيل أو بعبارة أدق للأناجيل الموجودة وللديانة المسيحية وللعقائد المسيحية نظرتهم تختلف، وكذلك للديانة الأخرى. على سبيل المثال، هذا الكتاب لأحد الأكاديميين والمفكرين والعلماء الذين يملكون اطلاعا واسعا في المسيحية وفي الكتاب المقدس، هذا الكتاب الذي عنوانه تطور الإنجيل لإينوك باول، أحد المفكرين المسيحيين الأمريكان، أحدث هزة كبيرة في الوسط العلمي وفي الوسط الفكري المسيحي حين صدر، وهو يتحدث عن قصة الأناجيل. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن مضمون هذا الكتاب، لكنني جئت به مثالا على النمط الثاني من علماء المسيحية، وهم العلماء الذين لا يخضعون لسلطة الكنيسة. هؤلاء ربما تختلف نظرتهم للإسلام ولنبي الإسلام وللديانات الأخرى. حينما قلت بأن النظرة للإسلام ولنبي الإسلام بالنحو الذي بينته قبل قليل، بأنه من الأنبياء الكذبة الذين تحدث عنهم عيسى عليه السلام وأنهم سيظهرون من بعده، فهذا هو المعتقد الذي يحمله علماء المسيحية الذين يخضعون لسلطة الكنيسة، والكنيسة قطعا هي المؤسسة الرسمية والشرعية للديانة المسيحية. أنا هنا لا أريد أن أثير هذه المسائل، إنما أردت أن أوضح مطلبا قد يخفى على الكثير من المشاهدين إن كان من المسلمين أو كان من المسيحيين. هذا الكلام الذي يتردد كثيرا في وسائل الإعلام من أن القرآن يدعو إلى العنف، وذلك أن محمدا كان يدعو إلى العنف، نحن لو أردنا أن ننظر بدقة وبإنصاف إلى حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وآله بشكل سريع، النبي صلى الله عليه وآله بعثته انقسمت إلى مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في مكة والمرحلة الثانية كانت في المدينة. المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وآله في مكة وهي مدة 13 سنة، هذه المدة كان أصحابه يتعرضون للعذاب وللتنكيل، وكان هو أيضا يتعرض للإهانة وللإساءة، ولشتى صنوف الإيذاء وللمقاطعة ولقطع الأرزاق. ولقد جرى على النبي وعلى الذين صاحبوه وأسلموا معه ما جرى في الفترة التي قضاها في مكة، وما شعب أبي طالب بغريب على الناس. قصة شعب أبي طالب قصة طويلة عريضة مفصلة لا مجال لذكرها الآن. 13 سنة النبي تحت وطأة التعذيب والإساءة والإهانة والتجويع وقطع الأرزاق والتخويف والقتل، وقتل جمع من أصحابه تحت التعذيب من الرجال ومن النساء، وما كان فعل النبي إلا الصبر والمصابرة. كان يوصي أصحابه بالصبر والمصابرة. بعض أصحابه كانوا يلحون عليه: يا رسول الله دعنا نواجه القوم بالسلاح، وكان يرفض صلى الله عليه وآله. يعني 13 سنة من عمر البعثة النبوية، كانت البعثة وكانت النبوة تحت وطأة التعذيب وتحت وطأة القتل وتحت وطأة الإساءة، وما فعل صلى الله عليه وآله شيئا يشير إلى توجهه إلى العنف أو إلى الإرهاب. ثم انتقل بعد ذلك إلى المدينة، أخرج من مكة بسبب الظروف التي كانت تحيط به، فخرج من مكة، توجه إلى المدينة. المدة التي قضاها في المدينة هي 10 سنوات، السنة الأولى والسنة الثانية بقي النبي صلى الله عليه وآله على نفس الحال، وكان أصحابه يطلبون منه أن يخرجوا كي يطالبوا بحقهم. أموالهم سلبت منهم، أموالهم التي تركوها في مكة، بيوتهم أخذت، عوائلهم شردت، جردوا من كل شيء ظلما. كانوا يطلبون من النبي أن يخرجوا ذبا وجهادا ودفاعا عن أنفسهم. ومرت السنة الأولى والنبي على نفس الحال الذي كان عليه في مكة، وجاءت السنة الثانية إلى شهر رمضان حتى نزل القرآن على النبي، نزل الوحي عليه يأمره بالجهاد. يعني هذه 15 سنة النبي ما دعا إلى قتال ولا رفع سيفا ولا دعا إلى عنف ولا قام بأي شيء، كان يدعو الناس بلسانه ويأمر أصحابه بالصبر والمصابرة. فأين الإرهاب؟ عمر الرسالة وعمر البعثة النبوية 23 سنة، هذه 15 سنة. ماذا بقي؟ بقي عندنا 8 سنوات. 8 سنوات، السنة الأخيرة من عمره صلى الله عليه وآله، ما كان هناك أي معركة وما كان هناك أي قتال. يعني بقي عندنا 7 سنوات. خلال هذه 7 سنوات أهم المعارك وأهم الحروب التي حدثت كانت دفاعا، يهجمون عليهم. يعني مثلا أحد، فهل أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يهاجم مكة؟ هم هاجموا، هم جاءوا إليه، أرادوا أن يحاصروا المدينة، فخرج إليهم للقتال. مثلا الأحزاب أو الخندق، فهل النبي صلى الله عليه وآله ذهب إليهم؟ مثلا حنين، والكثير من المعارك، تبوك حينما خرج لصد جيش الروم، لأن الأخبار وصلت إلى النبي بأن الروم يتجهزون لغزو النبي، لغزو المدينة. أنا هنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، لكن الآن اتضح لنا 7 سنوات هي المدة التي حدث فيها الجهاد. لأن غزوة بدر كانت في السنة الثانية في شهر رمضان، وغزوة تبوك وهي آخر غزوة وما حدث فيها قتال كانت في السنة التاسعة، وفي نهايات السنة التاسعة نزلت سورة براءة، وبلغ أمير المؤمنين سورة براءة في أيام الحج يعني آخر السنة التاسعة. سبع سنوات هي السنوات التي رفعت فيها راية الجهاد، وأكثر المعارك التي حدثت كانت معارك دفاعية مثل أحد، مثل الخندق، وغيرها من المعارك الأخرى. وحتى المعارك الأخرى التي تبدو وكأنها هجومية هي في حقيقتها كانت دفاعية. أول المعارك معركة بدر، خرج المسلمون من دون سلاح، وكان المسلمون لا يملكون إلا أسيافا قليلة. في كتب التاريخ على أكثر الروايات كانوا يملكون 10 أسياف 12 سيف، وإلا هناك روايات تقول كانوا يملكون 8 أسياف فقط والبقية لا يملكون شيئا. فهل هذا جيش خارج للقتال؟ خرجوا لاسترداد أموالهم، سمعوا بأن قافلة أقبلت من الشام يقودها أبو سفيان، وإن قريش قد أخذت أموالهم فتاجرت بها. المهاجرون تركوا أموالا وبيوتا، الأموال والبيوت أخذوها، اغتصبوها، اغتصبتها قريش وأخذت أموالهم تتاجر بها. فهؤلاء المهاجرون خرجوا، وخرج معهم الأنصار لنصرتهم كي يستردوا أموالهم من هذه القافلة. قريش لما علمت بذلك تجهزت وحدثت المعركة والتفصيل معروف. وحتى معاركه مع اليهود، النبي عاهد اليهود معاهدات واتفق معهم، لكنهم غدروا به وحاولوا قتله واتفقوا مع أعدائه ونقضوا المعاهدات. لذلك النبي صلى الله عليه وآله حاربهم بسبب هذا الأمر دفاعا. حينما ينقضون المعاهدات ويخرقون الاتفاقيات ويتحالفون مع الأعداء لقتله، فماذا يصنع؟ هل يقدم لهم الجوائز؟ لابد أن يدفع شرهم. إذا قرأنا تأريخ النبي قراءة بإنصاف هو هذا الذي حدث، يعني أن أكثر سنين البعثة النبوية ما كان فيها قتال. سبع سنوات اطرحها من 23 سنة، سبع سنوات إذا طرحناها من 23 سنة يعني عندنا 16 سنة من عمر البعثة ما كان هناك لا قتال ولا شيء. والسنة الأخيرة لما استتب الأمر للنبي وهدأت الأمور ما حدثت معركة، ومع كل ذلك النبي كان يشارك في المعارك، لكننا ما وجدنا في كتب التاريخ حادثة واحدة تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله قتل شخصا واحدا. هذه كتب السير وكتب التاريخ لا تذكر لنا بأن النبي صلى الله عليه وآله، وحتى لو كان قد قتل فما ذلك بإشكال، هو في معركة. لكن مع ذلك ما ذكرت لنا كتب السير وكتب التاريخ بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل شخصا. فأين الإرهاب في شخصية محمد؟ وأين العنف في شخصية محمد؟ هذا هو التاريخ الموجود والتاريخ المعروف. عيسى عليه السلام إذا أردنا أن نقرأه أو أن ندرس شخصية عيسى في الأناجيل الموجودة، قبل أن أدخل إلى الأناجيل هناك معلومة أعتقد أن أكثر المسلمين يجهلونها. نحن في القرآن نعتقد بأن الله أنزل على عيسى إنجيلا، والإنجيل تعني البشارة. المسلمون ربما البعض منهم حين يناقشون المسيحيين فيقولون بأن هذه الأناجيل ليست إنجيل المسيح. هذا النقاش ليس صحيحا، لأن المسيحيين أساسا لا يعتقدون بأن إنجيلا للمسيح يوجد على الأرض. أصلا المسيحيون لا يعتقدون بوجود إنجيل للمسيح. هناك إنجيل موجود يسمى بإنجيل يسوع، وهذا من جملة الأناجيل غير الشرعية، من جملة الأناجيل غير القانونية. هناك أناجيل كثيرة عند المسيحيين بالمئات. على سبيل المثال مثلا هذا إنجيل برنابا، وبرنابا من أفضل أصحاب المسيح عليه السلام ومن أخص خواصه. هذا الإنجيل في نظر المؤسسة الدينية المسيحية ليس شرعيا، ويقولون بأن المسلمين قد كتبوه. أنا هنا لا أريد الحديث عن إنجيل برنابا، جئت به مثالا. ربما في يوم من الأيام نتحدث عنه، فإن هذا الكتاب فيه الكثير من الحقائق، وأنا قد تتبعته وتتبعت الدراسات التي كتبت عنه. هناك الكثير من الحقائق والكثير من الأمور التي لو اطلع عليها الناس لتغيرت الكثير من الأفكار. هناك دراسات كثيرة كتبت حول هذا الإنجيل. هذا الإنجيل ليس شرعيا، نحن لا نتحدث عن هذا الإنجيل. هناك أناجيل كثيرة، هناك إنجيل يسوع ليس شرعيا، هناك إنجيل فيليب ليس شرعيا، هناك إنجيل مريم المجدلية ليس شرعيا، هناك وهناك وهناك. هذه مجموعة من الأناجيل. هذا الكتاب ترجمة وتحقيق الدكتور سهيل زكار. هذا الكتاب فيه مجموعة من الأناجيل، فيه الأناجيل الأربعة وهي الأناجيل الشرعية، الأناجيل الأربعة المعروفة: إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. هذه الأناجيل الشرعية التي تقرها المؤسسة الدينية المسيحية. أناجيل أخرى: إنجيل القديس توما، هذا الإنجيل لا يعترف به. إنجيل يهوذا الإسخريوطي، هذا لا يعترف به. وأناجيل أخرى أيضا موجودة. جئت بهذا على سبيل المثال، وإلا هناك من الكتاب الذين كتبوا عن المسيحية وعن أناجيل المسيحية قالوا إن الأناجيل التي توصف بأنها غير شرعية أو غير قانونية ربما تتجاوز 400 إنجيل. لذلك أقول إن المسيحيين، المؤسسة الدينية المسيحية، لا تعتقد بوجود إنجيل خاص بعيسى، بل هناك إنجيل يسمى بإنجيل يسوع كما قلت قبل قليل، يعتبر من الأناجيل غير الشرعية التي لا تعترف بها الكنيسة. الكنيسة تقول بأن هذه الأناجيل كتبت بعد عيسى، وهذا شيء معروف ومتفق عليه بين علماء المسيحية. أقدم إنجيل هو إنجيل متى، والذي يقال بأنه كتب بعد صلب المسيح بحسب العقيدة المسيحية بأربعين سنة، وهناك من الكتاب من يقول بأنه كتب بعد صلب المسيح بسبعين سنة. هذا هو أقدم الأناجيل، وهذه قضايا معروفة لمن له خبرة في تاريخ الأناجيل ولمن له خبرة في الفكر المسيحي وفي التاريخ المسيحي والديانة المسيحية. لكن العقيدة المسيحية ماذا تقول؟ تقول بأن هذه الأناجيل هي وحي من الله أو من الروح القدس، إما من الروح القدس أو من الله نزل هذا الوحي على هؤلاء الكتبة الذين كتبوا هذه الأناجيل. فهم يعتقدون بأن هذه الكتب ليست كتابة بشرية، هذه كتب إلهية أوحى الله بها إما مباشرة أو من طريق روح القدس لهؤلاء الذين كتبوا هذه الأناجيل والذين يعتبرون من أقدس القديسين عند المسيحيين. حينما نذهب إلى هذه الأناجيل على سبيل المثال، حينما نريد أن ندرس شخصية المسيح عليه السلام في هذه الأناجيل، هناك في إنجيل يوحنا مثلا، هناك في إنجيل يوحنا قصة واضحة وجلية وبينة، وهي تتحدث عن أن عيسى عليه السلام دخل إلى المعبد، دخل إلى بيت الله، إلى المعبد، إلى الهيكل، وتصرف بعنف وبقوة مع أولئك الذين كانوا يتاجرون داخل المعبد أو داخل الهيكل. مدة رسالة عيسى عليه السلام، المدة التي قضاها وهو يكرز في المصطلح المسيحي يعني يبلغ، ينشر الرسالة، المدة التي قضاها بحسب المعروف 3 سنوات، لأنه بدأ يكرز في عمر 30 وصلب بحسب الرواية المسيحية وهو في عمر 33، فمدة الرسالة 3 سنوات، قد تكون أقل قد تكون أكثر، لكن هذا الشيء المعروف. وسواء كان هذا صحيحا أم لم يكن، المدة الزمنية كانت مدة زمنية قليلة، مدة زمنية محدودة. في مثل هذه المدة الزمنية المحدودة وصدر منه مثل هذا الفعل، النبي صلى الله عليه وآله 13 سنة في مكة وسنتان في المدينة، السنة الأولى والثانية، كان يأمر أصحابه بالصبر والمصارة. لو أردنا أن نجري مقارنة، أيهما أكثر عنفا، الذي يصبر هذه المدة الطويلة أم الذي لا يصبر هذه المدة الطويلة حين يدخل إلى الهيكل؟ ومثل ما كان الهيكل مقدسا عند المسيح، كان المسجد الحرام مقدسا عند رسول الله، وكان المسجد الحرام توضع فيه الأصنام، والأصنام تدنيس للكعبة أكثر من تدنيس الهيكل بالعمل التجاري. لنشاهد الفيديو الأول.
ودخل الهيكل فوجد الساحة مكانا للتجارة يبيعون ويشترون فيه، 6 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. كان الكتبة ورؤساء الكهنة مع وجهاء الشعب يطلبون موته، لكن الشعب كان متعلقا به.
لاحظنا في هذا المقطع من الفيديو القصة التي ذكرها إنجيل يوحنا عن كيفية دخول السيد المسيح إلى داخل الهيكل، وكيف تصرف هذا التصرف بعنف مع الناس، مع أن المذكور في إنجيل يوحنا أكثر من ذلك. لنقرأ ماذا جاء في إنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا وهذا هو الإصحاح الثاني. في الإصحاح الثاني من إنجيل يوحنا: واقترب فصح اليهود، عيد من أعيادهم، واقترب فصح اليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، فوجد في الهيكل باعة البقر والغنم والحمام والصيارفة جالسين، فصنع مجلدا، مجلد، فصنع مجلدا من حبال. تلاحظون هنا في الفيديو، في هذا الفيلم، لا يوجد مجلد بيد المسيح. المجلد يعني صوت، يعني آلة للجلد. فصنع مجلدا من حبال، فماذا يصنع بهذا المجلد؟ أليس يستعمله للضرب؟ واقترب فصح اليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، فوجد في الهيكل باعة البقر والغنم والحمام والصيارفة جالسين، فصنع مجلدا من حبال وطردهم جميعا من الهيكل مع الغنم والبقر، ونثر دراهم الصيارفة وقلب طاولاتهم، وقال لباعة الحمام: ارفعوا هذا من هاهنا، ولا تجعلوا من بيت أبي بيت تجارة. إلى آخر ما جاء من كلام في هذا الإصحاح. موطن الشاهد هنا أن عيسى عليه السلام مدة نبوته مدة زمنية أقل بكثير من مدة نبوة نبي الإسلام، ومع ذلك قام بهذا الأمر. هذه مواجهة، نوع من أنواع المواجهة. ولو كان يملك المسيح قدرة أكثر من ذلك، لواجه حالات الإساءة إلى دين الله في المواطن الأخرى، لأن هذه الإساءة لم تكن هي الإساءة الأكبر. اليهود حرفوا ديانة موسى وعبثوا بالدين السماوي، وعيسى عليه السلام جاء لإصلاح هذا العبث، فوجد أمامه فسادا كبيرا. وما هذه الصورة التي كانت في الهيكل إلا مثال بسيط، فأمام هذه الإساءة استعمل عيسى هنا القوة، واستعمل هنا شيئا من العنف. يعني لو كان في مواجهة إساءة أكبر لكان يستعمل قوة أكثر وعنفا أكثر، لأنه في بعض الأحيان يضطر الإنسان إلى هذا. وتلاحظون كما قلت هناك فارق بين ما جاء في إنجيل يوحنا بأنه قد صنع مجلدا، مجلدا يعني آلة للجلد، فصنع مجلدا من حبال، هو صنعه، يعني هو صنع آلة العنف بيده. إذن أيهما أكثر عنفا؟ أنا لا أقول أن المسيح كان عنيفا أو كان يدعو للإرهاب، ولكني أقول ردا على من يقول بأن محمدا صلى الله عليه وآله كان يدعو إلى العنف. النبي صلى الله عليه وآله من بداية بعثته 13 سنة في مكة، والسنة الأولى والسنة الثانية والسنة الأخيرة من حياته، كانت حياته كلها هدوء. هو الذي كان يعذب ويساء إليه ويهان، وهو يأمر أصحابه بالصبر والمصابرة والمرابطة. في هذه المدة القليلة كان فعل المسيح هو هذا. أما في الدينونة، حينما نقرأ في الكتاب المقدس، حينما نقرأ في الإنجيل وهو يتحدث عن الدينونة، حين يعود المسيح إلى الأرض فماذا سيصنع؟ أعظم المعارك وأعظم الحروب، والتي سيقتل فيها الكثير والكثير من الناس. حين نذهب مثلا إلى رؤيا يوحنا على سبيل المثال، حين نذهب إلى رؤيا يوحنا وهو يتحدث في الإصحاح 15، يتحدث عن الأكواب السبعة ونكباتها السبعة، أن هناك سبعة من الملائكة وسبعة أكواب، وكلما صب ملك من الملائكة كوبا نزلت النكبات ونزلت المآسي على الناس. الحديث طويل والكلام طويل عريض في هذا، وصب السابع كوبه في الجو فخرج من الهيكل صوت جهير أتى من عند العرش وكان يقول قضي الأمر. ويستمر الكلام، هذا مقطع من المقاطع، يستمر الكلام عن الأحداث التي ستجري على الأرض وعن الدماء التي ستسفك، أحداث كثيرة ودماء كثيرة وعن دخان ونار وحروب وقتل وقتال. أكثر رؤيا يوحنا أنا لا أملك وقتا لأن أقرأها، يمكنكم أن ترجعوا إلى رؤيا يوحنا لتجدوا عملية القتل ولتجدوا الحروب المتواصلة والنكبات التي تجري على الناس. متى هذا؟ في الدينونة، حين يعود المسيح ليقضي على كل أعدائه. ماذا تسمي هذا؟ ألا تسمي هذا عنفا؟ لماذا حين يرفع محمد صلى الله عليه وآله سيفا ليدافع عن نفسه يسمى عنف؟ وهذا الذي تبشر به الكنيسة المسيحية لماذا لا يسمى عنفا؟ أنا لا أتهم المسيح بالعنف، نحن نقدس المسيح ونؤمن بعصمته وبطهارته، هو كلمة الله وهو روح الله وهو نبي الله وهو سيد طاهر مطهر معصوم. لنشاهد الفيديو الثاني، ماذا يقول قرآننا عن السيد المسيح؟
هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟
نعم، فهل تأذن لي أن أتلوه؟
اقترب، هات ما عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.
فسمعتم آيات الكتاب الكريم تصدع واضحة جلية في سيدنا المسيح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. الأنبياء من منبع واحد والدين من منبع واحد وكلهم إلى الله ينتمون، فإذا كان ما فعله عيسى ليس بعنف فلماذا يكون الذي فعله محمد صلى الله عليه وآله عنفا؟ الكنيسة هي تبشر بعنف المسيح بحسب ما هم يقولون، لا أنا الذي أقول. لا عيسى يدعو إلى الإرهاب ولا محمد صلى الله عليه وآله يدعو إلى الإرهاب. الحكام الذين اغتصبوا حكومة النبي والذين جيشوا الجيوش عبر التاريخ، هؤلاء لا يمثلون النبي. الجيوش التي سميت بالجيوش الإسلامية عبر التاريخ، هؤلاء قتلوا ذبحوا غصبوا نهبوا، هؤلاء لا يمثلون النبي. هناك مشكلة، المشكلة الموجودة أن الإسلام له أكثر من قراءة، فهل قرأتم أيها المسيحيون الإسلام وفقا لقراءة أهل البيت؟ هناك قراءة هي قراءة آل محمد، وهناك قراءة أخرى لغير آل محمد، وفارق كبير بين هاتين القراءتين. إذا قرأتم الإسلام بقراءة غير آل محمد فتلك قراءة تشوه صورة محمد صلى الله عليه وآله. إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة محمد عليكم أن تقرأوا محمدا صلى الله عليه وآله كما قرأه آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا المطلب. المسألة الثانية، الهجوم الذي تشنه بعض وسائل الإعلام وخصوصا مجموعة من الفضائيات المسيحية الناطقة بالعربية على شخص محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون كلاما كثيرا خصوصا فيما يدور حول ما جاء في الكتاب الكريم في سورة الصف. في سورة الصف الآية السادسة، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اسمه أحمد، يدور الحديث حول هذا المطلب وحول ذكر النبي في الكتاب المقدس أو عدم ذكر النبي في الكتاب المقدس. نحن نعتقد بأن النبي ذكر في الكتاب المقدس، نعتقد بأن النبي مذكور في كل الكتب السابقة، في كتب اليهود وفي كتب النصارى. اليهود يرفضون ذلك، النصارى يرفضون ذلك أيضا ويشنعون على هذا الأمر. أنا أريد أن أقف هنا وقفة ليست بالطويلة حول هذا الموضوع، وإلا هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة طويلة وإلى عدة حلقات، لكنني أقف وقفة سريعة. في كتب اليهود، الكتاب المقدس يشتمل على قسمين: العهد القديم، وهي مجموعة كتب اليهود، كتب اليهود عديدة، هناك التوراة بأسفارها الخمسة، وهناك أسفار أخرى كثيرة تضاف إلى هذه الأسفار الخمسة. الأسفار الخمسة بحسب معتقد اليهود هي توراة موسى، والأسفار التي تأتي بعد الأسفار الخمسة هذه أسفار الأنبياء الآخرين. هذا الكتاب يعتقد به اليهود. القسم الثاني من الكتاب المقدس وهو العهد الجديد، الذي يشتمل على الأناجيل الأربعة والرسائل الأخرى، أعمال الرسل، ما يعتقد به النصارى أنه إنجيلهم. النصارى قطعا يعتقدون بكتب اليهود أيضا، ويعتقدون بكتابهم. لذلك الكتاب المقدس عند النصارى يشتمل على العهد القديم وعلى العهد الجديد. بالنسبة لكتاب العهد القديم فهو النسخ القديمة، أقدم النسخ الموجودة عند اليهود، مكتوبة باللغة العبرية، أقدم النسخ. أنا أقصد الكتاب الذي يعترف به اليهود الآن، وإلا نحن لا نتحدث عن توراة موسى الحقيقية، أتحدث عن الكتاب الذي يعترف به اليهود الآن، والذي كتب بحسب نفس مؤرخي اليهود، كتب بعد السبي البابلي، بعد أن سباهم نبوخذنصر وأخذهم إلى العراق. لذلك هناك شيء واضح في كتاب العهد القديم هو التأثر بالأساطير البابلية، وهذه قضية واضحة يعرفها كل المحققين وكل المؤرخين الذين درسوا كتاب العهد القديم، لا أريد الخوض في هذه القضية. هذا هو كتاب العهد القديم وباللغة العبرية. هذا الكتاب مكتوب باللغة العبرية، يعني هو الكتاب الذي يعتقد به اليهود ويقرؤون هذا الكتاب في بيوتهم في معابدهم، وهذا الكتاب كتاب العهد القديم، التوراة وما بعد التوراة من الأسفار الأخرى من أسفار الأنبياء. هذا النص القديم لكتاب التوراة، هناك ترجمة عربية، هذه الترجمة عمرها أكثر من 1000 عام، هذه أشرف عليها وحققها الدكتور سهيل زكار. طبعا هذه الترجمة تختلف عن الترجمة المشهورة الموجودة الآن بين أيدينا، هذه ترجمة عربية قديمة عمرها أكثر من 1000 عام. وهناك الترجمة الشائعة والموجودة في الكتاب المقدس المترجم باللغة العربية والموجود في الكنائس العربية وفي المكتبات العربية، هذه ترجمة لكتاب العهد القديم ولكتاب العهد الجديد، يعني لكتب اليهود ولكتب النصارى. ترجمات كثيرة جدا. بالنسبة لكتاب العهد الجديد مجموعة أناجيل النصارى، هي في الأصل مكتوبة، يعني أقدم النسخ مكتوبة باللغة اليونانية، وهذا هو كتاب العهد الجديد باللغة اليونانية، مكتوب على الكتاب The Greek New Testament، يعني العهد الجديد اليوناني، The Greek New Testament، يعني هذه النسخة القديمة لكتاب العهد الجديد، لأن العهد الجديد الأناجيل كتبت باللغة اليونانية. هذا الكتاب هو ترجمة جمع ما بين النص اليوناني وما بين النص الإنجليزي، يعني في هذا الكتاب موجود مكتوب عليه Greek English New Testament، يعني كتاب العهد الجديد باللغتين الإنجليزية واليونانية. هذه ترجمة. هناك ترجمة أخرى وهي ترجمة الملك جيمس، هذه الترجمة من أشهر ترجمات الكتاب المقدس، هذه صدرت بالضبط بحسب ما يقول المؤرخون سنة 1611 ميلادي. هذه تمت بإشراف الملك جيمس ملك بريطانيا وفرنسا في ذلك الوقت. لذلك في أول الصفحة في المقدمة مكتوب هنا To the most high and mighty prince James by the grace of God king of Great Britain, France and Ireland defender of the faith. يعني هذا الإهداء هذا العمل يهدى إلى الأعلى قوة الأعظم قوة الأعظم علوا والأكثر قوة الأمير جيمس وبفضل الله وبنعمة الله فهو ملك بريطانيا العظمى وفرنسا وأيرلندا مدافعا عن الإيمان defender of the faith. هذه من الترجمات المهمة للكتاب المقدس بنحويه القديم والجديد The Old Testament and the New Testament. هذه ترجمة أخرى للإنجيل وهذا غالبا ما توزعه الجمعيات التبشيرية على الناس ربما يوزع في الطرقات يوزع في الأماكن العامة وهذه ترجمة عربية وهناك الإنجيل باللغة الإنجليزية وهو الإنجيل المعتمد الآن في الكنائس في بريطانيا وهذه النسخة المشهورة مكتوب على الكتاب Holy Bible يعني الإنجيل المقدس Bible هو الإنجيل Holy Bible الإنجيل المقدس أو الإنجيل الكريم مكتوب هنا English Standard Version يعني الطبعة أو الرواية الإنجليزية التي تم الاتفاق عليها وهذه ترجمة أخرى وهي ترجمة الآباء اليسوعيين وهي من أفضل ترجمات كتاب العهد الجديد هذه ترجمة محققة وتوجد فيها شروح تفاسير وأبحاث نافعة جدا وقبل قليل أريتكم ترجمة للأناجيل الأربعة وأناجيل أخرى هذه الترجمة ترجمة دكتور سهيل زكار ترجمة وتحقيق دكتور سهيل زكار وهناك وهناك هذه نماذج هذه الترجمات كلها يختلف بعضها عن البعض الآخر حين المقارنة وعبر السنين أنا أجريت مقارنات كثيرة بين هذه الترجمات وترجمات أخرى كثيرة هناك فوارق كبيرة بين هذه الترجمات قبل مدة وليست بعيدة ظهر في الوسط الإعلامي فيلم وثائقي في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الفيلم أشار إلى حقيقة وهو وجود اسم محمد صلى الله عليه وآله في كتاب التوراة قطعا ليس هذا شيء بجديد هناك الكثير من العلماء من الذين كتبوا في هذا الموضوع تحدثوا عن هذه القضية لكن لأنه أخرج بالصوت وبالصورة وبطريقة عصرية والذين أشرفوا على إنتاج هذا الفيلم ليس من المسلمين فيهم بعض المسلمين ولكن من العلماء المحققين ومن الخبراء في الديانات من غير المسلمين، من المسيحيين ومن غيرهم. الفيلم يشير إلى هذه الحقيقة، إلى وجود اسم محمد صلى الله عليه وآله في كتاب التوراة. وقلت بأن هذه القضية معروفة كانت، لكنها حولت إلى فيلم وثائقي، فكان له الوقع الكبير في الأوساط الدينية، كان في الولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة. أنا أريد أن أوضح هذه المسألة، أريد أن أبين هذه المسألة. إذا أردنا أن نذهب إلى كتاب العهد القديم وذهبنا إلى أحد الأسفار وهو السفر المعروف بنشيد الأنشاد، هذا السفر معروف بنشيد الأنشاد، ونذهب إلى الكتاب المقدس باللغة الإنجليزية. هذا السفر معروف في الترجمة الإنجليزية Song of Solomon، يعني نشيد سليمان، وأيضا هو موجود في نسخة الملك جيمس بنفس التسمية Song of Solomon، نشيد سليمان. أنا لا أريد هنا الحديث عن نشيد الأنشاد، لأن هذا موضوع آخر. إذا أردنا أن نتحدث عن نشيد الأنشاد وعن طبيعة هذا النص نحتاج إلى حلقة خاصة، لأن هذا السفر يختلف عن بقية الأسفار في طريقة كتابته الأدبية القريبة إلى الشعر، منها إلى النثر. لا أريد الدخول في طبيعة هذا الموضوع، يمكن أن نتحدث عنها في محل آخر في حلقة أخرى إذا صار الوقت مناسب للحديث عن مثل هذه المطالب. في نشيد الأنشاد أو في نشيد سليمان في الإصحاح الخامس بحسب الترجمة العربية الشائعة عند المسيحيين العرب وعند اليهود، تتحدث هنا المتحدثة في هذا النشيد كأن هذا النشيد تقوله امرأة. أنا قلت هو بمثابة شعر، بمثابة أسلوب أدبي فيه شيء من العمق الأدبي وفيه شيء من الصور المجازية الكثيرة. الكلام هنا أين ذكر محمد في التوراة؟ ذكر في نشيد الأنشاد أو في نشيد سليمان؟ ذكر هنا في هذه الآية، طلعته كلبنان فتى كالأرز، حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. هذا النص الموجود في النسخة المعروفة، يعني في نسخة الكتاب المقدس المعروفة والموجودة المتوفرة بين أيدي الناس. في النسخة الإنجليزية His appearance is like Lebanon, choice as the cedars. His mouth is most sweet and he is altogether desirable. This is my beloved and this is my friend, O daughters of Jerusalem. في ترجمة الملك جيمس بدل هذه الكلمة he is altogether desirable مكتوب هنا he is altogether lovely. وهناك ترجمات أخرى. الترجمة الموجودة هنا حلقه حلاوة وكله مشتهيات. هذا الكلام كله في نشيد الأنشاد، وقلت في الإصحاح الخامس وفي آخر آية من الإصحاح الخامس. إذا نرجع إلى التوراة باللغة العبرية، التوراة باللغة العبرية، ونبحث عن هذا النص وهو موجود هنا في هذه الصفحة، لكن الحقيقة ما صار عندي وقت، كنت مستعجلا أن أصورها حتى تكون قريبة. نجد أن هذه الكلمة وكله مشتهيات، والتي ترجمت هنا altogether desirable وهنا altogether lovely، ترجمت في النسخة الستاندارد altogether desirable، وفي نسخة الملك جيمس والتي نشر سنة 1611 ميلادي altogether lovely. هذه الكلمة الموجودة في النص العبري هي هكذا: يسمح لي المشاهد هذه الكلمة، هذا القاموس عنوانه بن يهوداز ديكشنري، وهو ترجمة ما بين الإنجليزية والعبرية والعبرية والإنجليزية، مكتوب هنا English Hebrew، Hebrew يعني عبري وHebrew English، ترجمة ما بين الإنجليزية والعبرية، العبرية والإنجليزية. قاموس معروف، هذا القاموس صادر عن دار مؤسسة بوكيت بوكس نيويورك لندن تورنتو وسيدني، يعني هذه المؤسسة موجودة في هذه الدول: نيويورك أمريكا، لندن بريطانيا، تورنتو كندا، وسدني في استراليا. هذا القاموس هو قاموس ابن يهوذا، بن يهوداز ديكشنري. في هذه الصفحة، صفحة 180، وهو ينقل عن المصطلحات والأسماء والكلمات الموجودة في التوراة. هذه صفحة 180، يعني الكتابة ناعمة جدا، الحروف صغيرة، لا أعتقد أنها تكون واضحة. أنا علمت على المكان بهذا اللون الفسفوري، لكن ما أعتقد تكون، لذلك أنا رسمت الكلمة على هذا الكارتون. الكلمة هي هذه، كتبت في أعلى هذه اللوحة بن يهوداز ديكشنري، هذا اسم الكتاب، بعدين صفحة 180 هذا رقم الصفحة، وهذه الكلمة الموجودة. هذه الكلمة تلاحظون الحرف الأول مم يلفظ بالعبرية، وهو يقابله في العربي حرف الميم، والحرف الثاني حت ويقابله في العربية حرف الحاء، والحرف الثالث مكرر ميم، والحرف الرابع دالت وهو حرف الدال. هذه الكلمة موجودة في هذا القاموس، منقولة من نشيد الإنشاد، نشيد الإنشاد الذي قرأته قبل قليل، موجود في التوراة العبرية. هذه التوراة باللغة العبرية موجودة هذه الكلمة فيها، وهذا القاموس يشرح الكلمات العبرية، ينقل هذه الكلمة بالضبط. لنلاحظ ماذا كتب صاحب القاموس. هذه نفس الكلمة، هذه لوحة ثانية، أنا رسمت ماذا كتب صاحب القاموس. هذا الذي كتبه صاحب القاموس، كتب محمدا، ثم كتب noun and adjective، يعني هو اسم وصفة، وهو نفس كلمة محمد في العربية. محمد يمكن أن يكون اسم ويمكن أن يكون صفة. هذه العلامات الحمراء، هذه النقاط الثلاثة، هذه ضمة في اللغة العبرية، هذه حركات. اللغة العبرية حروفها 12 حرف. أنا لا أريد أن أصور لكم بأنني عارف بأسرار اللغة العبرية، عندي معلومات سطحية لا أكثر من ذلك، معلومات سطحية تدخل في ضمن حدود الثقافة العامة، وإلا لا أجيد الكلام بالعبرية، لا أجيد الكلام بالعبرية ولا أفهمه، لكنها معلومات. ألا يقال بأن المثقف هو الذي يعرف عن شيء كل شيء ويعرف عن كل شيء شيء؟ هذه النقاط هي الضمة في اللغة العبرية. هناك 13 حركة، هذه الضمة، هذه الفتحة، بقية كذلك الحركات الأخرى التي يمكن أن يقال عنها حروف العلة، حركات حروف العلة أو أصوات حروف العلة. فهذه الكلمة الموجودة بالضبط في ابن يهوداز ديكشنري ومترجمة هكذا، هذا الخط الفسفوري الذي أريتكم إياه هو هذا المكتوب بالضبط. وأنا حقيقة لأن الكتابة دقيقة استعملت المكبرة، استعملت عدسة مكبرة حتى أنقل الرسم بالضبط وبالدقة. هذا السطر في صفحة 180 الذي وضعت عليه أنا هذا اللون الفسفوري، أنا نقلته بالضبط وبالدقة، ولما كانت الكتابة دقيقة استعملت المكبرة، العدسة المكبرة. فبالضبط هي هذه الكتابة الموجودة بالعبري وبالإنجليزي، مكتوب محمدا. نذهب إلى هذا الفيلم، الفيديو الثالث، لنسمع كيف يقرأ اليهود نشيد الأنشاد.
تكيم بخلو محمد دين زادو دي بزرعي بنوت يروشلايم حكو من تكيم بخلو محمد 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 دين زادو دي بزرعي بنوت يروشلايم حكو من تكيم بخلو محمد دين زادو دي بزرعي بنوت يروشلايم حكو من تكيم بخلو محمد 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 ديم زادو دي بزرعي بنوت يروشلايم حكو من تكيم بخلو محمد ديم زادو دي بزرعي بنوت يروشلايم حكو من تكيم بخلو محمد 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 ديم زادو دي بزرعي بنوت يروشلايم.
تلاحظون القراءة واضحة جدا واللفظ واضح، وهذه قراءة لنشيد الأنشاد، وهذه القراءة مأخوذة من موقع يهودي موجود على الإنترنت. هذا الموقع موجود فيه الكتاب المقدس اليهودي، وموجود فيه نشيد الأنشاد، ومقروءة بصوت الحاخامات اليهود. هذه قراءة حاخام يهودي. ننظر إلى الفيديو الرابع، نشاهد معا الفيديو الرابع.
Here's the famous SDL translation tool which includes a professional human translation as well as an online translation. We're going to copy our Hebrew word of the Song of Songs directly from the Jewish site.
ترجمة It's the same site موجود على الإنترنت.
Where you can hear the rabbi reading the verse in Hebrew.
نفس نشيد الإنشاد. هذا برنامج SDL للترجمة. الآن الكلمة كتبت، نفس هذه الكلمة التي أريتكم إياها قبل قليل، وهذا برنامج ترجمة احترافي ومجاني موجود على الإنترنت. ماذا يترجمها؟ سيترجم الكلمة إلى محمد. محمد. وهذا البرنامج لم يصنعه المسلمون، هذا برنامج احترافي يعني يترجم كل الكلمات. هذا هو نشيد الأنشاد، والصوت أخذ من هذا الموقع. الصوت الذي كان يقرأ قبل قليل أخذ من هذا الموقع. الآن تلاحظون تأخذ الكلمة فتوضع في هذا الموقع، بعد ذلك ستخرج الترجمة، يعني بعد عملية كليك. وتعرفون كيفية التعامل. هذا مترجم آخر لكن لم يظهر، وهو هناك مترجم آخر مشهور وهو WordLingo. هذا لم يظهر في الفيديو أيضا. لما توضع الكلمة تترجم إلى محمد. نحن نكرر الفيديو حتى تتضح الصورة. الآن تكتب نفس الكلمة التي أريتكم إياها قبل قليل على الكارتون، مكتوبة على هذا الورق المقوى. الآن الترجمة يخرجها نفس الكمبيوتر. محمد. فهذا الكلام صار له أثر الآن في الوقت الحاضر، لأنه نشر بصورة فيلم، وهذه مقاطع من الفيلم. هذه المقاطع من الفيديو مقاطع من الفيلم الوثائقي، وإلا هذه القضية أشار إليها جملة من علماء المسلمين سابقا في بحوثهم وفي دراساتهم وفي كتبهم. فكما هذا القاموس، قاموس ابن يهوذا، ترجم الكلمة محمد، لاحظتم كيف أن الترجمة بهذا البرنامج الإلكتروني، برنامج SDL، كانت الترجمة أيضا محمد، وهو برنامج احترافي لا علاقة له بأمة من الأمم، مثل بقية البرامج الاحترافية للترجمة الموجودة على الشبكة العنكبوتية أو في أي مكان آخر. فنلاحظ التحريف، يعني اسم محمد موجود في هذه الآية، فماذا حرف في هذه الترجمة العربية؟ حرف وكله مشتهيات. كلمة محمد ترجمت بالعربي وكله مشتهيات بحسب الترجمة الموجودة بين يدي، الترجمة المعروفة، محمد وكله مشتهيات. محمد يعني فيه محامد، والمحامد هل يوجد أحد لا يحبها ولا يريدها؟ لكنهم ذهبوا بعيدا في إبعاد المعنى فقالوا وكله مشتهيات. طلعته كلبنان، طلعته كلبنان يعني في جماله، وهذا التعبير كان معروفا. طلعته كلبنان فتى كالأرز، الأرز يذكر هنا لقوته ولطيب رائحته، لكن كلمة فتن هو تحريف أيضا. إذا نذهب إلى النسخة الإنجليزية وهي أقرب ما تكون إلى النسخة العبرية، النسخة الإنجليزية ماذا قالت؟ قالت his appearance is like Lebanon، مظهره صورته كلبنان، طلعته كلبنان. الفقرة الثانية فتن كالأرز، هذه في الترجمة العربية. في الترجمة الإنجليزية choice as the cedars، choice أنا بحثت في كل التراجم لم أجد ترجمة لكلمة choice بأنه فتى. choice يعني المختار. لما راجعت التراجم مثلا هذه الترجمة ترجمت أوكسفورد ديكشنري، المعجم الصادر من جامعة أوكسفورد، choice ترجم بأكثر من معنى، لكن أقرب معنى يتشابه مع النص باعتبار ذكر استعمالات، ذكر هذا التعبير مثلا choice plums، plums يعني الأجاص، ما نسميه نحن بفاكهة الأجاص. choice هنا جاءت بهذا المعنى superior يعني الأعلى الأرقى الأفضل، superior first class first rate finest excellent high quality top top quality، هذه معاني choice. لا يوجد فيها فتن، فتن يعني شاب. هذه الترجمة الإنجليزية التي هي أقرب ما تكون إلى النص العبري. الترجمة هنا تقول فتن كالأرز، بينما هنا في النص الإنجليزي superior يعني الأعلى رتبة الأعلى درجة. حلقه حلاوة، حلقه حلاوة هنا في النص الإنجليزي his mouth is most sweet، فمه هو الأحلى الأشد حلاوة. هذا الوليد ابن المغيرة كان أكثر قريش خبرة في البلاغة والأدب، لما قالوا له تعال اسمع كلام محمد ماذا تقول عنه، هل هو كلام شاعر كلام ناثر هل هو سجع؟ لما جاء فاستمع إلى القرآن، كان النبي يقرأ القرآن في المسجد الحرام، فجاء المغيرة الوليد بن المغيرة، فلما جاء واستمع إلى قرآن محمد ماذا قال؟ ذهب إلى بيته وأغلق الباب عليه. قريش قالوا لقد صبا الوليد، صبا يعني تأثر بمحمد. الوليد كان من العتاة المردة، حتى لو عرف الحق لن يذعن للحق، فلما ذهبوا إليه وألحوا على أن يروه خرج إليهم، قالوا له ماذا سمعت وماذا رأيت وماذا تقول فيما يقوله محمد؟ قال ما هو بكلام شاعر ولا بكلام ساجع، هذا لا هو شعر ولا هو سجع، إن في كلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة، طلاوة يعني زينة، إن في كلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة، ما هو بقول شاعر؟ قولوا بأنه قول ساحر. His mouth is most sweet. فمه هو الأحلى. لماذا هو الأحلى؟ وفم محمد كان الأحلى طيبا. كان محمد إذا مر في مكان تطيب ذلك المكان بعرف رائحته. حتى في كتب السير يقولون إن أصحابه كانوا يتبعون أثر عطره حينما يريدون أن يذهبوا إليه. حينما يذهبون إلى المسجد فلا يجدونه في المسجد، يتبعون آثار عطره. الشاعر وهو يخاطب النجف ويخاطب زائر النجف فيقول: تنشق، يخاطب الزائر زائر علي، تنشق 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 ففي الترب مسك الخلود تهادى وفي الجو عطر النبي علي علي. وعلي هو محمد. علي ويا روح هذه الكائنات، علي ويا روح هذه الكائنات وريحانة شرقها والمغرب. تنشق تنشق ففي الترب مسك الخلود تهادى وفي الجو عطر النبي. الروايات تقول بأن طيبه كان هو الماء، كان طيب محمد الماء، طيبه هو هذا، كان طيب محمد الماء وكان عطره المسك، يفوح المسك من جنباته صلى الله عليه وآله. هذه حلاوة العطر التي تفوح من فمه. وأما حلاوة القرآن فتلك حلاوة نحن لا ندرك معناها. صاحب الفم الأحلى بقرآنه. His mouth is most sweet. وصاحب الفم الأحلى، لاحظوا الترجمة، حلقه حلاوة. الحلق غير الفم. الفم، لاحظوا الترجمة هنا، his mouth، mouth هو الفم، الحلق هو ما، وهذه المنطقة ما تحت الفم. حلقه حلاوة وكله مشتهيات. الترجمة هنا he is altogether desirable. desirable بحسب الترجمة الموجودة في أكسفورد ديكشنري attractive. attractive يعني جذاب، يعني كل ما فيه جذاب. والجذاب هو الذي يكون أشد سحرا أشد جمالا. ترجمت هنا desirable إما attractive وهي الأقرب، أو advantages. advantages معناها واضح، يعني المحاسن، يعني المحامد. يقال advantages and disadvantages، محاسن ومساوئ. وكلمة شائعة هذه يستعملها الإنجليز في كل مكان. advantages and disadvantages، المحاسن والمساوئ. advantages هي معنى desirable. وهذه القواميس العلمية الآن التي هي من أهم القواميس العلمية التي تعتمد في الترجمة. حلقه حلا وكله مشتهيات. لاحظوا التحريف كيف يكون تحريفا بعيدا. ثم يقول نشيد الأنشاد: هذا حبيبي، هذا حبيبي الذي كله محامد كله محاسن. من هو هذا الذي كله محامد؟ ماذا يسمى؟ ألا يسمى محمد؟ هذا الذي كله محاسن وهذا الذي يسمى محمد. أبو حسين أعد لنا الفيديو رقم 3 لنشاهده معا. هذا الذي هو محمد، هذا الذي كله مشتهيات. إذا كان جاهز الفيديو أعد علينا
عرضه.
لا يقرؤون هذا المقطع. طلعته كلبنان فتى كالأرز.
محمد دين زاد دي وزرعي بنوت يروشلاي حكو من تقيم وخلو محمد دين زاد دي وزرعي بنوت يروشلاي حكو من تقيم.
لاحظ آخر لهم بنات أورشليم، آخر لهم
محمد دين زاد دي وزرعي بنوت يروشلاي حكو من تقيم وخلو محمد دين زاد دي وزرعي بنوت يروشلايم حكو من تقيم وخلو محمد دين زاد دي وزرعي بنوت يروشلايم حكو من تقيم وخلو محمد دين زاد دي وزرعي بنوت يروشلايم حكو.
آخر الكلمات ممكن تكون واضحة. يا بنات أورشليم، يلفظونها بالعبرية قريبا من هذا اللفظ. هناك تشابه كثير بين اللغة العبرية وبين اللغة العربية في كثير من الألفاظ. كانوا يقرؤون هذا: طلعته كلبنان فتى كالأرس، حلقه حلاوة، اسمه محمد، ليس وكله مشتهيات. كانوا يقرؤون النص العبري، والنص العبري الذي ترجم إلى العربية وحرف بهذا التحريف، وترجم كذلك إلى الإنجليزية. هنا مثلا هذه النسخة التي يعتبرها البعض أكثر أمانا، كيف ترجم؟ He is altogether lovely، يعني كل ما فيه جميل. lovely يعني جميل، حسن، محبوب، مرغوب. lovely هو وصف للشيء المحبوب، للشيء المرغوب. he is altogether lovely، كل شيء فيه جميل، كل شيء فيه حسن. فهذا ذكر لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموطن. هناك طبعا مواطن أخرى عديدة، هناك مواطن عديدة. من هذه المواطن التي ورد فيها ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء في قصة إبراهيم وإسماعيل. هذا هو السفر الأول من التوراة، سفر التكوين، وهذا هو الإصحاح 17 الموجود هنا. وأما إسماعيل، خطاب من الله لإبراهيم، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. أنا قرأت في بعض كتب يهود من علماء اليهود الذين أسلموا، يقولون في النصوص القديمة للتوراة موجودة هنا كلمة في هذا النص محذوفة بمات مات، ويقولون هذه الكلمة أصلها محمد، هكذا يقولون، ويقولون بأنهم حرفوا الكلمة وجعلوها بهذا اللفظ بحيث تكون الحروف إذا حسبت بحساب الأبجد تكون نفس الأرقام التي إذا حسبت في كلمة محمد. للعلم اللغة العبرية فيها 22 حرف، اللغة العبرية فيها 22 حرف أصلي من الحروف الأصلية، وعندهم بعض الحروف تقرأ بصوتين، عندهم 5 حروف تقرأ بصوتين، مثل حرف الكاف تقرأ كاف وتقرأ خاء، مثل حرف الباء تقرأ باء وتقرأ ذي فا، ومثل حرف الباء با وتقرأ كذلك فا 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 وفا وباء وفا وكاف وكذلك تقرأ خاء، وهنالك أيضا الجيم وتقرأ كذلك قاف قا. 5 حروف تقرأ بصوتين، والحروف الأصلية 22 حرف. نفس الترتيب الأبجدي نفس الأرقام، لكن بما أن الحروف 22 فإن الحساب الأبجدي يصل عندهم إلى 400، ليس كما في العربية. في العربية حينما نبدأ أبجد هوز حطي كلم إلى آخر هذا الترتيب نصل إلى الرقم ألف. ربما البعض لم يسمع بهذا، حساب الأبجد وهو نظام لوضع حروف وأرقام في مقابل كل حرف، وفي علم الأرقام يقال بأن لكل حرف قيمة، بل يذهبون إلى ما هو أعمق من ذلك، يقولون بأن الحرف هو بمثابة الجسد والرقم هو بمثابة الروح. فمثلا الحرف أليف هو جسد روحه رقم 1، الحرف باء هو جسد روحه رقم 2، والأرقام تبدأ مثلا أبجد هوس حطي هذه من 1 إلى 10، ثم تبدأ مثلا كلم صعفص قرشت هذه تبدأ من 20 ثم 20، 30 إلى 400 إلى أن نصل إلى الألف إلى آخر حساب الأبجد. بالنسبة للغة العبرية يصلون إلى قرشت ويصل الرقم عندهم إلى 400 فقط، ليس كما في العربية إلى ألف. فإذا نأخذ هذه الكلمة بمأد إمأد، إذا أردنا أن نجمع الحروف، حرف الميم في العربي وفي العبري يساوي 40، هذه الكلمة فيها ميمان هذه 80. حرف الألف والهمزة في العبري والعربي يساوي 1، فعندنا ألفان هنا همزتان بمأد إمأد، فماذا يكون المجموع؟ 82، 82 المجموع. حرف الدال في العربي وفي العبري 4، فإذا أردنا أن نضيف يعني ميم مع ميم 40 و40 80، وإذا أردنا أن نضيف كذلك الألف مع الألف هاي 82، وإذا أردنا أن نضيف الدال وهي 4، 86، وإذا أردنا كذلك أن نضيف الباء هي بمأد ومأد، ويعني حرف الواو وهو 6 مع 86 يكون الجمع 92، و92 هو مجموع كلمة محمد في علم الأرقام، لأن الميم 40 والميم الثاني 40 والحاء 8 والدال 4 يكون العدد 92. توجد مثل هذه الحسابات، أنا لا أبني عليها دليلا، لكن يقال مثل هذا الكلام، لكن هذا النص يتحدث عن إسماعيل وعن أولاد عددهم 12، هؤلاء الأولاد الاثنى عشر لا نجد لهم تطبيقا إلا في أحاديث أهل البيت، إلا في قراءة أهل البيت لدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أجد أن الوقت طال بنا كثيرا، وهناك مطالب كثيرة أخرى كان بودي أن أشير إليها أو أن أتحدث عنها. سأذهب فقط إلى ما جاء في إنجيل يوحنا، وهو يتحدث في حديث في شهادة يوحنا ليسوع. وهذه شهادة يوحنا إذ أرسل إليه اليهود من أورشليم بعض الكهنة واللاويين يسألونه من أنت، فاعترف ولم ينكر. يوحنا يقابله في أدبياتنا هو يحيى، يحيى ابن زكريا. وهذه شهادة يوحنا إذ أرسل إليه اليهود من أورشليم بعض الكهنة واللاويين يسألونه من أنت، فاعترف ولم ينكر. اعترف لست المسيح، لأن اليهود كانوا ينتظرون المسيح. فسألوه من أنت إذن؟ أأنت إيليا؟ إذن ينتظرون إيليا، إذن هناك المسيح وهناك إيليا. قال لست إياه. أأنت النبي؟ أجاب لا. فقالوا له من أنت؟ ويستمر الكلام. إذن هناك ثلاث أشياء ينتظرها اليهود: هناك المسيح، هناك النبي، وهناك إيليا. ولربما المسيح والنبي واحد هنا. فيحيى جاءه اليهود يسألونه من أنت، فاعترف لست المسيح أنا، من أنت إذن؟ أأنت إيليا؟ قال لست إياه. أأنت النبي؟ أجاب لا. وعلى نفس الطريقة، على نفس طريقة الأرقام، هذه طريقة كان يستعملها اليهود. وكلمة إيليا هي إيلياء، مثل كلمة مثلا سماء. إيليا إذا أردنا أن نجمعها يكون المجموع فيها 53، لأن الألف واحد والياء عشرة، وهنا يا آن، واللام 30، والألف الثانية واحد، والهمزة واحد، يكون المجموع 53 إيليا. واسم أحمد أيضا يكون المجموع فيه 53، الألف واحد، والحاء 8، والميم 40، والدال 4، المجموع يكون فيه 53 أيضا. هذا لست أنا الذي أقوله، هناك من علماء اليهود، من علماء النصارى الذين أسلموا وقالوا بأن هذه الطريقة كان القدماء من علماء اليهود، من علماء النصارى يتبعونها في تغيير الأسماء إلى أسماء أخرى لكنها تحمل نفس الأرقام. هذا الأمر لست أنا الذي أدعيه، هذا موجود في كثير من الكتب، وإنما جئت بهذا على سبيل المثال. أعتقد هذه أمثلة، هناك شواهد كثيرة. أتلاحظون أنا علمت الكثير من الكتب، هذه علامات كثيرة هنا لا أجد وقتا لقراءتها، علامات كثيرة هنا أيضا في كتاب العهد القديم، في كتاب العهد الجديد، لكنني لا أجد وقتا لقراءتها. هناك الكثير من النصوص، لكن هناك نص، وإن أنا الحقيقة ما علمته، ما وضعت له علامة. هذا النص موجود في كتاب العهد القديم في كتاب العهد القديم في صفحة 1150، في صفحة 1150، وقد قرأت هذا النص في بعض البرامج سابقا، النص الذي يتحدث عن معركة شديدة عند نهر الفرات. أعدوا المجنة والترس وتقدموا للحرب، أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوذ. هذا من سفر إرميا الإصحاح 46. أصقلوا الرماح، البسوا الدروع، لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا، الخوف حواليهم، يقول الرب الخفيف لا ينوص، يعني لا ينجو لا يفر، الخفيف لا ينوص والبطل لا ينجو. في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا، من هذا الصاعد كالنيلي كأنهار تتلاطم أمواهها. إلى أن يقول اصعدي أيتها الخيل وهيجي أيتها المركبات ولتخرج الأبطال، فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم. أنا ما قرأت النص بكامله لضيق الوقت. إلى أن يقول لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. من هو هذا رب الجنود الذي عنده ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات؟ هل في التاريخ ذبيحة عند نهر الفرات لنبي من الأنبياء السابقين غير محمد صلى الله عليه وآله؟ وهل مذكور في كتب الديانات أن أحدا يطلب ثأر هذه الذبيحة كما ذكر في قراءة أهل البيت للمستقبل هو مهديهم صلوات الله وسلامه عليه؟ هناك معارك حاسمة بجانب نهر الفرات، فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام. أليس هو منتقم آل محمد؟ فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. هناك مقطع أشير إليه بنحو سريع وأختم الحديث، وهذا في سفر التثنية. في سفر التثنية الإصحاح 33، وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته، فقال جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران. وجبل فاران هو في مكة، جبال فاران هي جبال مكة، لذلك حتى في قصة إسماعيل في سفر التكوين في الإصحاح 21 ماذا يقول عن إسماعيل؟ وسكن في برية فاران، في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر، في قصة إبراهيم وإسماعيل. فإسماعيل لذلك هو النص يخاطب هاجر أم إسماعيل: يا هاجر لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو، باعتبار هاجر كانت تتحرك ما بين الصفا والمروة. يا هاجر لا تخافي، هذا في الإصحاح 21 من سفر التكوين من أسفار التوراة. يا هاجر لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو، قوم احمل الغلام وشدي يدك به، لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء، فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام، وكان الله مع الغلام، فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية فاران، إلى آخر القصة. برية فاران هي برية مكة، جبال مكة. الكلام هنا يتحدث عن جبال فاران، عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله. جاء الرب من سيناء، إشارة إلى بعثة موسى، وأشرق لهم من سعير في فلسطين، إشارة إلى عيسى، وتلألأ من جبل فاران. وحتى عبارة تلألأ: وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لهم، عنده دين، نار شريعة. وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس. هذا المقطع يذكرني بما في دعاء السماط، وأنا قلت من البداية: اقرأوا أيها المسيحيون، اقرأوا الإسلام بقراءة آل محمد. هذا دعاء السماط المروي عن الأئمة المعصومين، ماذا جاء فيه؟ جاء فيه: أسألك وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء، وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا، وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، وبطلعتك في ساعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين. جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس، وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، وبطلعتك في ساعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين. نصوص كثيرة في كتب اليهود، في كتب النصارى، التي تتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آخر ما أختم به حديثي، وإن كان بودي أن أتناول نصوص أخرى كثيرة، لكن آخر ما أشير إليه ما جاء في إنجيل متى، في الإصحاح 21 في إنجيل متى: لذلك أقول لكم، المسيح يخاطب أصحابه: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله سينزع منكم ويعطى لأمة تثمر ثمرة، يعني ينقل إلى أمة أخرى. ملكوت هو الدين، ملكوت هو الرابط، رابط الوحي، والرابط فيما بين عالم الشهادة والغيب. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله سينزع منكم ويعطى لأمة تثمر ثمرة. هذا في إنجيل متى في الإصحاح 21 في الآية 43 من آيات هذا الإصحاح. الوقت طالبنا كثيرا جدا، وهناك مطالب كثيرة إن شاء الله أشير إليها في وقت آخر في مناسبة أخرى. أسألكم الدعاء جميعا على أمل أن ألتقيكم قريبا على مودة محمد وآل محمد، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في أمان الله.